الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا فيما مضى في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه مشروعية الجماعة في القيام، وعرفنا نزاع العلماء في صلاة التراويح، هل أفضل أن يصليها الإنسان جماعة في المسجد أو يصليها في بيته؟ وذكرنا حديث زيد بن ثابت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعزونا ذلك الإمام البخاري برقم 731، وإذا الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم برقم 781. قال العلامة الألباني رحمه الله: عدد ركعات القيام. قال: ركعات 11 ركعة، ونختار ألا يزيد عليها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وسبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 13 ركعة. قال: وله أن ينقص منها حتى ولو اقتصر على ركعة الوتر فقط، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أما الفعل فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قد كان يوتر 4 و3، أي 7 و6 و3، أي 9 و10 و3، أي 13. ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13، فهذا باعتبار هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه لم ينقص عن 7 ولم يزد على 13. وهنا في الحاشية يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه: قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية، أو الركعتان الخفيفتان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهما، على مرجع الحافظ. وهذا أظهر من مسألة من القول السابق من إدخال سنة العشاء البعدية، فإدخالها فيه بعد، لكن إدخال الركعتين الخفيفتين مما يستقيم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو الوتر حق، فمن شاء فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري حصل فيه النزاع بين العلماء في رفعه ووقفه. قلت بالحاشية أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم به. والصحيح في هذا الحديث الوقف على أبي أيوب، أي من قوله وهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح رفعه كما رجح ذلك الحفاظ كأبي حاتم والذهلي والنسائي والدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر. وانظر ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب أحاديث معلة ظاهر والصحة. فالذي تابع عليه حفاظ الحديث أن هذا الحديث من كلام أبي أيوب الأنصاري، ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الوتر الحق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وعلى كل المعنى مستقيم، فأقل الوتر واحدة. وأكثر الوتر باعتبار سنة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. قال رحمه الله: القراءة في القيام. وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية، وتارة قدر 50 آية، وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتم من الغافلين. من صلى في ليلة أي جميع صلاته في الليلة ب100 آية، وليس المعنى في الركعة الواحدة، وإنما إذا صلى ب100 آية في جميع صلاته في جميع قيامه لليل. وفي حديث آخر: ب200 آية فإنه يكتم من القانتين المخلصين أو المخلصين. ومعناه كمعنى الحديث السابق أن يقرأ ب200 آية في جميع قيامه. قال: وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض 7 الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. لكن الحديث فيه ضعف، أنه قرأ وهو مريض 7 الطوال. قلت بالحاشية: رواه الحاكم المستدرك عن أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك تبين، فقال: إني على ما ترون، بحمد الله قد قرأت 7 الطوال. قلت: إسناده ضعيف. أبو تراب شيخ الحاكم لم أقبله على جرح ولا تعديل، والمؤمل كثير الغلط. وروى أحمد حدثنا سليم بن نعمان قال حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن عم الحذيفة عن الحذيفة قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ 7 الطوال في 7 ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان ركوعه مثل قيامه، سجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي أي من طول القيام. قلت: إسناده ضعيف لإبهام عن حذيفة، وقد جاء الحديث بمسلم بغير هذا اللفظ، فقد رواه من طريق الأعمش عن سعيد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زهر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح العمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان الركوع نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا من ركعة، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. على كل هذا هو الثابت في الحديث، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، وليس فيه أنه قرأ السبع الطوال، وإنما قرأ في ركعة البقرة وآل عمران، البقرة والنساء وآل عمران. قالوا في قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة واحد البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهو الحديث الذي قرأناه، وكان يقرأها مترسلا متمهلا. وثبت من أصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشر ركعة في رمضان كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين، حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. فالقارئ كان يقرأ بالمئين. قلت بالحاشية لعل ذلك في بعض ليالي رمضان كالعشر الأواخر، أو كان ذلك قبل أن يحدد عمر رضي الله عنه مقدار القراءة للقراء، والله أعلم. سيأتي معنا أن عمر رضي الله عنه حدد القراءة. فحدد القراءة كم يقرأ البطيء، وكم يقرأ السريع، وكم يقرأ المتوسط، كما سيأتي معنا. فكون القارئ في ذاك الزمن كان يقرأ بالمئين ربما كان في العشر الأواخر، وربما يكون تحديد عمر رضي الله عنه للقراء بأقل من ذلك، كان في سائر ليالي رمضان، الاحتمال وارد. قال وصح عن عمر أيضا أنه دعا القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية. وهذا يدل على أن عمر حدد للقراء أقل مما ذكر في الرواية السابقة. في الرواية السابقة كان القارئ يقرأ بالمئين، وفي هذه الرواية الصحيحة حدد عمر للقراء الشيء اليسير، فمن كان سريعا يقرأ 30 آية أي في الركعة، ومن كان متوسط القراءة يقرأ في الركعة 25 آية، ومن كان بطيئا يقرأ 20 آية. إذن القراءة بالمئين كانت في وقت آخر، يمكن أن تكون في العشر الأواخر باعتبار أن إحياء الليل مستحب في العشر الأواخر، وأن الاجتهاد مستحب في العشر الأواخر، فقد يحمل هذا على العشر الأواخر، وأما هذا التحديد فيما سوى ذلك. قلت بالحاشية وقد ذهب جمع من السلف إلى تقدير ذلك بعشر آيات أي في الركعة الواحدة. فقد قال إسحاق بن منصور الكوزك في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي سئل إسحاق كم يقرأ في قيام شهر رمضان فلم يرخص في دون 10 آيات، هذا باعتبار الأقل، قال فلم يرخص في دون 10 آيات يعني نحو الصفعة تقريبا. فقيل إنهم لا يرضون أي بالعشر الآيات، وهذا في زمن الإمام أحمد، في زمن إسحاق، نعم في زمن إسحاق بن راهوي، وهذا في زمن أيضا الإمام أحمد، كان تثقل عليهم الصفحة في ذاك الزمن. فقيل إنهم لا يرضون، فقال لا رضوا، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة. ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف أي القصيرات فبقدر 10 آيات من البقرة، يعني كما قلنا نحو الصفحة. والناس منذ ذاك الزمن تدخل عليهم الصفحة الواحدة، وحتى في هذه الأزمان في كثير من المساجد كم يقرؤون في الركعة؟ نصف صفحة، كم يقرؤون نصف صفحة. قال وروى ابن نصر المروزي في قيام رمضان عن عبد الرحمن القاسم رحمه الله سئل مالك عن قيام رمضان بكم يقرأ القارئ؟ قال بعشر عشر، فإذا جاءت السورة الخفيفة فليزد مثل الصافات وتأصيل ميم، فقيله 5 يعني ما يقارب نصف الصفحة، قال لا، قال بل 10 آيات، نعم بل 10 آيات. وقالوا هذا مراعاة لأحوال الناس في تلك الأزمان، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأكثر من هذا كما هو معلوم. وفي زمن عمر رضي الله عنه حدد ما هو أكثر من هذا، البطيء يقرأ 20 آية، والمتوسط يقرأ 25 آية، والسريع يقرأ 30 آية. قال أبو داود رحمه الله في مسائله: سئل أحمد عن رجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان، يعني يختم بالناس القرآن مرتين. سئل أحمد عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يؤم الناس، فقال: هذا عندي على قدر نشاط القوم، وإن فيهم العمال، يعني ربما يشق هذا على بعض الناس إن كان عندهم نشاط ورغبوا في هذا فلا بأس، وإن كان القوم ما عندهم نشاط لذلك وفيهم العمال ويشق عليهم مثل هذا فينبغي أن يخفف على الناس. قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم، وإن فيهم العمال، أي الذين يعملون في النهار، فإذا ما طول في حقهم صلاة الليل ربما شق عليهم القيام لأعمالهم بالنهار. قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم، وإن فيهم العمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ، أفتان أنت؟ قال رحمه الله يعني العلامة الألباني: وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، أي يحبون التطويل ويوافقونه على ذلك، فلا بأس أن يطيل بهم. قالوا: كلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: وخير الهدي هدي محمد. لكن فيما يتعلق بالعشر الأواخر لا بأس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله، وقد صلى بالصحابة إلى السحر، من بعد صلاة العشاء إلى السحر، كما في حديث أبي ذر وغيره. قالوا: أما إذا صلى إماما فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير، وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال: وقت القيام وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. المؤلف يقول: وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وهذا في حق غير المعذور فيكون إلى الفجر، وأما المعذور بنوم أو نسيان فيمتد الوتر في حقه إلى أين؟ المعذور بنوم أو نسيان، ها؟ إلى صلاة الفجر، يمتد إلى صلاة الفجر. ولهذا الحديث الذي أورده المؤلف: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء، قال: إلى صلاة الفجر، ولم يقل إلى طلوع الفجر، وإنما قال: إلى صلاة الفجر، وهذا في حق المعذور بنوم أو نسيان، فيمتد الوتر في حقه إلى صلاة الفجر. قلت بالحاشية: الحديث الذي أورده الشيخ ليس فيه أن منتهى الوتر طلوع الفجر، إنما فيه أن منتهى صلاة الفجر، وهذا محمول على من له عذر في تأخيره كالنائم الناسي. قال حافظ رجب رحمه الله في تلباني: وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح، فروي عن علي بن مسعود، وقال: وتر ما بين الصلاتين، يريدان صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعن عائشة معنى ذلك، ومن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة بن عمر بن مسعود بن عباس وعائشة وفضال بن عبيد وغيرهم. وقال أيوب محمد الطويل: أكثر وترا بعد طلوع الفجر، وقول القاسم بن محمد وغيره. وذكر ابن عبد البر أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم. قالوا: يحتمل أن يكونوا قالوا في من نسيه أو نام عنه دون من تعمده، ومن ذهب إلى هذا مالك بن الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع الفتاوى: والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، فإن إذا صليت لم يبقى في قضائه الفائدة التي شرع لها، والله أعلم. نقف عند قوله: والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك.